بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحضرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو أن يخطر ببال الإنسان شيء ما ولا يتأكد منه، هذا يسمى ظنا، يخطر في باله ولا يكون متأكدا منه إن كان خيرا أو شرا، اسمه الظن. والباري عز وجل هنا يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن. المراد هنا بالظن الظن الذي يعبر عنه صاحبه بالقول، أما الظن الذي يبقى حبيسا في النفس فهذا لا يدخل في النهي، ذلك لأن هذا مما لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بنفسه بشأنه. يعني لو أن إنسانا رأى شخصا فخطر في باله أن هذا الشخص لص مثلا، لكنه لم يتكلم بهذا إطلاقا، فهذا الظن لا يحاسب عليه، لأنه هذا الشيء الذي خطر في باله ليس من الأمور الاختيارية. لكن إذا عبر عن ظنه هذا بالكلام، قال: أظن أن هذا إنسان لص، عندئذ يدخل في النهي. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الذي ذكرناه مرة: يا أيها الناس اجتنبوا الظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الظن الذي يجب اجتنابه ما يتلفظ به الإنسان، لذلك سماه حديثا وصفه بأنه أكذب الحديث. فالباري عز وجل يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم. ما قال لأن كل الظن إثم، بعض الظن إثم. أكيد الإنسان عندما يظن شيئا يعني احتمال أن يكون صادق في ظنه وارد، لكن كمان احتمال أن يكون غير صحيح في ظنه وارد. فالباري عز وجل يقول: اجتنبوا. لماذا؟ لأن بعض ما تظنونه خطأ، بعض ما تظنونه اسم. قد يقول قائل: طيب الباري قال إن بعض الظن اسم، معناته في بعض الثاني من الظن له اسم، فأنا إذا أنا لما أظن عن ظن البعض الثاني اللي ما هو اسم، لا مهم، لأن الباري قال إن بعض الظن اسم، ولم يقول لك ما هو البعض الذي هو اسم والبعض الذي هو ليس باسم، أنت ما بتعرف. فما دمت ما بتعرف، إذا شو لازم تساوي؟ لازم تحتاط وتبعد عن الظن السيء. خطر في بالك لا تقول هذا الشيء الذي خطر في بالك، نعم، ولا تتفوه به بشكل من الأشكال، فإن تفوهت به ارتكبت وزرا، ذلك لأن هذا الظن ربما كان من البعض الذي هو اسم، ربما كان من البعض الذي هو اسم. والباري ما حدد لك أن هذا الظن اسم وهذا الظن مو اسم، إذا كان هي ما عاد صار ظن، صار حقيقة بقى. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. قلنا في درس الخميس المراد بالتجسس أن يخترق الإنسان ظواهر إخوانه ليعرف بواطنهم، هذا هو التجسس. والباري عز وجل أقام على حياة عباده على الستر، وأقام علاقة ما بينهم أيضا على الستر، وإذا كان الأمر كذلك فلم يجزني أن يخترق الظاهر اللي ربي نسجه للناس، فكأني أحاول أن أمزق سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. ما بجزني أن يخترق ظواهر الناس مشان حتى أشوف شو وضعهم الداخلي، لكن هذا إمتى؟ عندما أريد أن أكتشف شيئا من أوضاعهم الخاصة مع ربهم. هذا ما بيجوز أبدا. بلكي هذا عم يشرب خمرة، بلكي هذا مثلا عم يلعب بيسر، بلكي عم يعمل عمل معين محرم، خليني أشوف شو عم يسوي. ما بيجوز، هذا بينه وبين ربه. لكن إذا كان التحسس أو التجسس من أجل أن أتبين هل هذا ممن يريد أن يتلاعب بحقوق الناس، لعله لص يريد أن يتسور جدار جاره فيسرق، لعله يخطط لقتل إنسان بريء، هذا التجسس أو التحسس سميه مشروع بهذه الحالة إذا بهذا الشكل. إذن ولا تجسس، يعني لا تحاول أن تخترق الظواهر إلى البواطن لكشف ما بين العبد وربه، مثل ما عمل سيدنا عمر لما كان ماشي بالليل هيك وعم يحاول يتحسس أحوال الناس، ارتاب في دار مر بها أنه يكون يعني عم يشرب خمرة أو في شيء، ارتاب فتصور الجدار فرأى رجلا وامرأة وبينهما كأس من الخمر أو شيء من الخمر، نعم، فانتهره سيدنا عمر وتهدده، قال له الرجل، قال له أنا مرتكب معصي واحدة، أنت ارتكبت ثلاث معاصي، جسست والله لا تجسسوا، نعم، والباري عز وجل قال فأتوا البيوت من أبوابها وأنت تصورت علي الجدار، نعم. فسيدنا عمر رجع وقال أتعيدني التوبة إن أنا يعني تعبت؟ قال نعم أعيدك بالتوبة، هذا مما نهى الله عز وجل عنه، نعم. أما أن يكون في المجتمع لص وأنا لا أعرفه، في بالمجتمع واحد ناويتي الأفراد براءة ما بعرفهم، هذا التجسس أو التحسس وارد ولا لا؟ وارد، مشروع. ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك بما يكره. هالشيء اللي أنت بتحكي عنه لو كنت أنت بداله بتكرهه ولا بتكرهه، أو تقدر هو سمع اللي الشيء اللي عم توصفه فيه بكره، نعم بكره، إذن هذه غيبة، على أن تقول ذلك بغيبته لا في وجهه، هذا الغيبة. قال إيه بركي كان صحيح، قال عنه أنه بيرتكب كذا بيعمل كذا، وهو صحيح أن بيرتكب شيء، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم يكن فيه فقد بهته، وإن كان فيه هذا الأمر فقد اغتبته. أقل المراتب هي غيبة، ولو كان هذا الأمر موجود فيه ما بيجوز تحكي عنه. فإذا كان هذا متحمس كتير عامل حاله ناس ملاح وبده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بتقول أنت عم تغش الناس وعم تغش الدين. إذا بدك صحيح متحمس وعندك هالغيرة على الدين روح لعنده، تروق بابه وواجهه بهالكلام بس بلطف، وقال له أنا هيك بلغني عنك، فهل هذا صحيح أم لا؟ قد يكون صحيح. فإذا كان صحيح قال له والله أنا ناصح لك وأنت مثل حكايتي وأنا أحب لك ما أحبه لنفسي وربنا يقول كذا وكذا، هكذا يكون الإنسان المتحمس لدينه. أما أنه لما بتشوفه تقول السلام عليكم وكيف الحال وتمدعه وتثني عليه بس يغيب عنك وتمد لسانك مثل الشعبان في حقه، هذا ما هو إنسان متحمس لدين الله، هذا الإنسان منافق دجال هذا. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يغتب مسلم مسلما، حتى كثير من العلماء قال حتى غير المسلم كذلك، بس في حالة واحدة أو في حالات في غيبة مستثنى، لو أن هذا الذي تتحدث عنه بما يكره كان مجاهرا به، أنت عم تقول عنه أنه بيلعب القمار هو طول الليل عن بالإمار وعمالاً عن حاله وبيتباهى بهذا الشيء، لا هي ما عاد يدخله. طول عنه هذا يشرب الخمرة، هو بيشربها وبيتباهى بها، بيقول عن الناس إنه هو بيشرب الخمرة. هو إذا هو في الواقع ما يخيبه أصلا، مو مستثنى، لأنه إذا هذا ليس ذكرا لأخيك بما يكره، لأنه إذا حكيت له هالكلام بيتباهى، بيقول له نعم، يعني بيتباهى بهالكلام اللي أنت عم تحكي عنه، فهذا ليس غيبة. ثم قال باري عز وجل بالأسلوب المحبب العجيب في تكريه الإنسان برغيبه، قال أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ما الغول مثل كذا، لا هذا اسمه تشبيه بليغ، ما جاب كاف التشبيه أبدا. لكن الآن لا يختب بعضكم بعضا، انتهينا. بعدين شو قال؟ بحب واحد منكم يقعد يكون أخوه ميت وريحة العفون والنتن فايحة من اللحم، يقعد هيك ينهش من اللحم ويأكله؟ في حدا منكم بحب هيك؟ أكيد كل واحد يقول أعوذ بالله، نفسه بتكش من الحكي ذاتي. طيب شو يعني الكلام؟ يعني إن الغيبة هذه هي الغيبة، هذا تشبيه بليغ. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أكيد كلكم تكرهوا هالشيء، بعد منكم يرضاه، فكيف تقدم على الغيبة وهي عبارة عن أكلك للحم أخيك ميتا؟ ليش قال ميت؟ يعني شو العلاقة بين الغيبة وبين أكل لحم جارك أو أخيك ميتا؟ لأنك أنت لما عم تختار هذا الإنسان عم تحكي هالكلام عنه وهو غائب، ما بيقدر يدافع عن حاله مسكين. ليش؟ لأنه بعيد عنك، ما بيقدر يدافع عنه، فهو أسوأ ما يكون بالميت، تنهش منه وما بيقدر هو يرد عن حاله غائلة هذا الإيذاء. بعدين الشيء الثاني، انت لما تتحدث عن هذا الانسان في عرضه او في شخصيته، فانت تنهش من كرامته في الواقع، ونهشك من لحم الميت ليس اقل سوءا او ليس اكثر سوءا من نهشك لكرامة هذا الانسان وعرضه. ما حدا منكم بيحب هالشغله، اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ لا ابدا، فكرهتموه. ما دام هيك اذا لا تختاروا. ثم قال إن الله تواب رحيم، يعني بحسب الظاهر كان لازم يحكي في آخر الآية كلام مهدد، ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أن يأكل أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إن الله شديد الانتقام مثلا لازم يقول، لكن قال إن الله تواب رحيم. لماذا؟ لأنه لما حذر عن التوبة ووصفها بهذا الشكل المستبشع، أغلب الظن أن كل إنسان سوي الفطرة، يعني سوي الأخلاق، بفهم الكلام ويؤمن بالله، شو راح يساوي؟ راح يقلع، يقول أعوذ بالله، لا 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 أنا لا أنا بطلت، أنا بطلت، أنا تائب. فبيجي بقى كلام رب العالمين شو بيغطي، لأنه خلص ما دام هيك الماضي مغفور. إن الله تواب رحيم، أي أن الله عز وجل يفترض أن الذين يسمعون هذا الكلام يقلعوه ويتعبون بهذا الكلام، نعم، ولا يفترض أنه نحن عم نسمع الكلام ونلقيه وراءنا ظهريا، مع العلم أنه أكثر الناس رغم أنهم يقرؤون هذه الآية واقعون في هذه المعصية التي قال عنها الفقهاء إنها من الكبائر، هي من الكبائر واقع، لأنه لذة يعني الإنسان بيلتز بأن يفش قلبه في الحديث عن الآخرين بأسباب كثيرة جدا، وكثير ما يعني يكون مجلس دين، ويكون الموجودين في هذا المجلس أشخاص يعني من المرشدين وربما من الوعاظ ومن الذين ينافحون بحسب الظاهر عن دين الله عز وجل، لكن تجد أنه فاكهة المجلس بأكثر جلسة عندهم غيبة زيد من الناس، عمر من الناس، فلان الله يصلحه، عمل آم ساوى حط إلى آخره. نعم، قال العلماء الغيبة يعني فنون وأساليب كلها تدخل في الغيبة. مثلا واحد ما بده يغتاب قال ذكر اسم زيد بن مطرح، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى الله به كثيرا، والله نحن الحمد لله مالنا واقعين بالكذب، ما جاب سيرته، بس حمد الله انه هو رجل ممتاز. هذه غيبه، لان هذا الكلام له مفهوم موافق ومفهوم مخالف. عم تمدح حالك في الوقت الذي تلفت النظر فيه الى النقيصه التي تتهم بها، لكن بدك تقول انه يعني ما اغتبت، والباري عز وجل مطلع. نعم، هل كلام نفسه لو اخوك سمعه يكرهه ام لا؟ بيكرهه، لانه بيفهم شو بتوصل. وهذا ما قاله مصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكرك اخاك بما يكره. والذين يقولون، نشوف النبي عليه الصلاه والسلام قال: أترعون أن تصف الفاسق بفسقه؟ متى يعرفه الناس؟ في ناس من اللي بيعرفوا بالدين شوي بيقول: لا يا أخي، لازم نحن الفاسق نكشف هويته نحكي عنه. ها شوف النبي شو قال: أترعون، يعني أتتورعون أن تصف الفاسق بفسقه؟ متى يعرفه الناس؟ تعالوا كمان عملها. لا، هذا عن الفاسق المستعلن بفسقه. واحد متباهي بفسقه وما بتفرق معه حكيت عنه ولا ما حكيت عنه، وين ما راح بيحكي عن حاله متباهي بفسقه. في ناس ما بيعرفوا. لا، بهذه الحالة لازم نحن نكمل معرفة الناس به حتى ما يتاخذوا فيه، حتى ما ينغشوا في التعامل في أي أمر من الأمور به. ثم يذكر لنا الباري عز وجل خلقا آخر من أخلاق الإسلام: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نشرح هذه الآية واسعة المعنى إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.